بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله في كتاب الصوم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصوم: وطريقه معرفة فوائد الجوع. وطريقه أي طريق تحصيل الصوم في مذهب القوم معرفة فوائد الجوع، فقد قيل: الجوع عز كله، والشبع ذل كله.
سبحان الله، الجوع أخواننا عز كله، يعني في نفسه، في ثمراته، في نتائجه، بينما الشبع ذل كله في نفسه وفي آثاره.
وورد: صمت الصائم تسبيح، ونومه عبادة، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف.
ما شاء الله.
رواه الديلمي عن ابن عمر.
هذه إخواننا خيرات عظيمة خص الله بها عباده الصائمين. إن سكت فصمته تسبيح، وإن نام فنومه عبادة ودعاؤه مستجاب. انظروا إخواننا إلى هذه الخيرات التي يكرم الله بها عبده الصائم.
وقال بعضهم: اخترت صوم الدهر لما سألت 6 نفر عن 6 أشياء فأجابوا بجواب واحد. سألت الأطباء عن أشفى الأدوية فقالوا: الجوع وقلة الأكل.
سبحان الله.
وسألت الحكماء عن أعون الأشياء على طلب الحكمة فقالوا: الجوع وقلة الأكل. وسألت العباد عن أنفع الأشياء في العبادة فقالوا: الجوع وقلة الأكل.
هاي الأطباء والحكماء والعباد، كل واحد أجاب أن الجوع أنفع شيء بالنسبة لاختصاصه.
وسألت الزهاد عن أقوى الأشياء على الزهادة فقالوا: الجوع وقلة الأكل. وسألت العلماء عن أفضل الأشياء على حفظ العلم وفهمه قالوا: الجوع وقلة الأكل. وسألت الملوك عن أطل الإدام وألذ الطعام قالوا: الجوع وقلة الأكل. وهي أي فوائده 13: صفاء القلب.
أول فائدة من فوائد الجوع عموما والصوم خصوصا صفاء القلب. هذا الصفاء إخواننا لا يكون مع الشبع، يكون مع الجوع، وفي الصوم هذا الجوع. لذلك تحصل للصائم قضية الصفاء في القلب.
صفاء القلب أي ضياؤه وبهاؤه وقبوله لدوام ذكر الرب. فورد: من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه، أي وكبرت همته وقلت شهوته وعدمت نهمته.
يعني صار هذا الإنسان إخواننا مهيأ لتلقي نفحات ربنا تبارك وتعالى. للقلب وعاء صافي، صار مستعدا لتلقي تجليات الله تعالى وما ينزله ربنا من خير على هذا القلب من علم وفهم وحكمة ومن معان إيمانية وذوقية وحلاوة إيمان وما شابه ذلك.
والحديث لم أجده مرفوعا، وإنما قال لقمان لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وفترت الأعضاء عن العبادة. وقد ورد: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت.
سبحان الله، هذا مبدأ أخوانا في التربية، أكل ما اشتهيت اشتريت، يعني كل شيء إجى على بالك بتجيبه الآن، هذا شيء لا ينتهي إخوانا، وإذا عودنا أنفسنا ذلك لا نستطيع أن نحقق ذلك ولو كنا أغنياء ولو كنا قادرين. وإذا عودنا أولادنا ذلك فهذا شيء لا ينتهي. لذلك إخواننا الإنسان يشتهي فيحصل بعض ما يشتهي ويعرض عن بعض ما يشتهي.
رواه ابن ماجة عن أنس، وفي رواية البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أكثر من أكلة كل يوم سرف.
سبحان الله.
وعن سلمان إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه ابن ماجة والحاكم. ومن حديث ابن عباس إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة.
الله العافية. وعن أهل الشبع أخواننا لأنهم مترفون، ولأن أكبر همهم كان في طعامهم وشرابهم.
وعن يحيى بن معاذ يا معشر الصديقين جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس.
لوليمة الفردوس غدا يوم القيامة، أجيعوا أنفسكم في الدنيا لتكونوا من أهل تلك المائدة.
فإن شهوة الطعام على قدر الجوع، ورقته أي ورقة القلب وتأثره بذكر الرب.
إذن أول شيء، أول فائدة صفاء القلب. اثنين رقة القلب، وهي التأثر في هذا القلب للقرآن والعبادة والذكر والدعاء.
فورد من شبع ونام قسى قلبه. لم أعرفه بهذا اللفظ. نعم ورد أذيبوا طعامكم بالصلاة والذكر ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. رواه أبو نعيم وغيره. ثم يؤخذ بالمفهوم فيفيد أن من جاع وسهر رق قلبه. والاستلذاذ بالطاعة،
هي الفائدة الثالثة،
أي التلذذ بالعبادة، أي التلذذ بالعبادة كما يعرفه أهل الإرادة.
ما شاء الله. الذين جربوا ذلك من أنفسهم عندما عبدوا الله على الجوع، كيف كان يعني تذوقهم لمعنى العبادة أثناء الجوع.
والانكسار أي الذل الحاصل من مقام الافتقار. فالبطر سبب المعصية والغفلة، والفقر باعث التوبة والرجوع إلى الحضرة. وقد ورد عليكم بالصوم فإنه محسمة للعروض مذهبة للأشر. رواه أبو نعيم في الطب عن شداد بن أوس.
شيء مؤسف يا أخواننا لما البعض بيتصور أن صلاة التراويح شرعت عبارة عن رياضة بعد وجبة الإفطار حتى نهضم الطعام. معاذ الله أن تكون هذه هي الحكمة من التراويح، وإنما التراويح أيها الإخوة عبادة عظيمة صار الإنسان متهيئا لها بعد صوم طويل تشبه فيه بالملائكة، ثم أخذ حاجته عند الإفطار وقام بين يدي الله عز وجل بعدما تهيأ للقيام بصوم النهار.
وذكر عطش العرصات أي موقف القيامة بحيث تكون الشمس قريبة من رأسه قدر القامة.
يعني أنت الآن إذا كنت في الطريق والشمس حارة وأنت صائم وأنت عطشان، تذكر عطش يوم القيامة.
وفي الخبر يوضع للصائمين مائدة يوم القيامة من ذهب يأكلون منها والناس ينظرون. رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس. وجوع الجحيم كما قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقد ورد الصوم يبعد من حر السعي. رواه الطبراني عن أنس. وكسر شهوة الفرج فاستيلاؤها بالشبع. ولذا ورد: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء،
يعني وقاية.
متفق عليه من حديث ابن مسعود. ودفع النوم أي في الجملة، فهو أي النوم الكثير يكل الطبع، أي يجعله كلا في فهم الكلام، ويضيع العمر بقدر المنام، ويفوت القيامة بمقاصد المرام ومراصد المقام، والتهجد وهو القيام والنياس نيام، وييسر المواظبة على الطاعة لخفة البدن المستلزمة للمواظبة على العبادة كما يعرفه أرباب السعادة، والفراغ عن الاهتمام بالتحصيل أي تحصيل الكثير، فإن أمر القليل يسير، والإعداد أي تهيئة ما يحتاج للأكل من نحو الطبخ والنفخ، والأكل أي نفسه من الفعل، والفراغ بالجر أي والفراغ عن الفراغ من قضاء الحاجة الإنسانية، ودفع الأمراض الشاغلة عنها أي عن العبادة الكاملة. فورد: المعدة بفتح فكسر وبكسر فسكون،
معدة أو معدة.
بيت كل داء، أخرج الخلاد من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: والأزم دواء والمعدة بيت الداء، وعودوا بدنا معتاد، وعودوا بدنا معتادة. ذكره السيوطي: والأزم الحمية. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن وهب بن منبه قال: اجتمع الأطباء على أن رأس الطب الحمية. قلت: واجتمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. وخفة المؤونة فإنها مطلوبة في مقام المعونة، والاكتفاء بالقليل فإن الكثير قل أن يكون حلالا، ولحديث: قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، فطلب الزيادة يورث المذلة.
لذلك إخواننا الآن الأشخاص أو الأسر الذين تعودوا الإكثار من قضية أنواع الطعام كما ونوعا، يعني دائما سفرة عامرة وكبيرة وما شابه ذلك، هذه كم ترهق الآباء اليوم والأزواج، وكم ترهق الناس اليوم في نفقاتهم ومصاريفهم. بعدين إخواننا كم تنسين إخواننا الفقراء الذين يعني لا يعرفون هذه الموائد في هذا الزمان. ربما يعني أنت لما بتقعد مع زوجتك وأولادك على الإفطار أمامك هذه المائدة، تذكر أن هناك أسرا لا يعرفون هذه الموائد. نعم.
فطلب الزيادة يورث المذلة أي في كسبها، وتحصيل الحرام بسببها، والشبهة أي بلا شبهة في حبها، وإمكان الإيثار بالفاضل أي الزائد على قدر كفايته وفق قناعته، ليكون في ظله أي ظل ما ينفقه في سبيل الله يوم القيامة. فروي أن الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، رواه القضاعي عن عقبة بن عامر: إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، رواه ابن زنجوي عن بعض الصحابة. ثم التقليل بالتجريد إلى ما يحصل به القوام، وهو طريق رياضة المشايخ الكرام، وعن بعضهم إنما يعين إن مما يعين على الجوع يا صمد من غير شبيه ولا شيء كمثله 360 مرة وهو عجيب مجرب غريب.
الله.
وإن لم يطق أي التقليل وهو الأنسب أو ما يحصل به القوام وهو الأقرب، فالأكل بعد صدق الشهوة أي تحقق الرغبة، ويعرف الصدق بألا ينتظر الإدامة بعد حضور الخبز في المقام.
يعني الإنسان الجائع إذا وضع له الخبز فقط ما بيستنى الآن الإدام، لأنه جائع، فطالما أنك تنتظر الإدام إذن أنت لست بجائع.
ولا يقع الذباب على البزاق، فإنه علامة عدم بقاء مادة الطعام في معدته بالاتفاق. وأما إذا كان يشتهي خبزا مخصوصا أو مع الإدام فهو كاذب في جوعه، وأما الجوع المفرط فمفسد للفكرة ومعد للخيالات المنكرة. والترك بالرفع أي وترك الأكل مع بقائه أي بقاء الميل في أثنائه، والأصوب أي الأقرب إلى الصواب في هذا الباب.
يعني أن تقوم عن الطعام وأنت تشتهيه ولا تصل إلى حد التخمة التي تجعل الإنسان يقوم عن الطعام لعجزه عن المزيد.
الاكتفاء بما يقوي على العبادة فإنها هي المقصودة من أولي الألباب، فهو المأثور عن الجمهور، وهو أي ما يقوي يختلف بحسب الأحوال، وكذا بتفاوت أمزجة الرجال. أما الوقت أي قدر زمن الجوع والتقليل، فكانوا أي بعض السلف يطوون يومين فصاعدا أي ثلاثة إلى 50 يوما، وهذا درجة أرباب كمال الاجتهاد. والاقتصاد في الأكل بحسب الوقت المناسب لأكثر العباد من الزهاد والعباد والعباد، وهو الأكلة في اليوم إن لم يكن صائما، والليلة حين إفطاره، وهو الوسط المروي عنه عليه السلام أي في بعض المقام. وفي الخبر إذا تغدى لم يتعشى وإذا تعشى لم يتغدى، رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد. فورد إن أكلتين في يوم من السرف، وقد تقدم ما أخرجه البيهقي وضعفه عن عائشة وعن عائشة قالت رآني النبي عليه السلام وقد أكلت في اليوم مرتين، فقال يا عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل إلا في جوفك؟
سبحان الله.
الأكل في اليوم مرتين من الإسراف، والله لا يحب المسرفين. وفي رواية له أيضا يا عائشة خاذك الدنيا ببطنك أكثر من أكلة كل يوم أكثر من أكلة كل يوم سرف، والله لا يحب المسرفين. إلا أن المعروف في شمائله أنه عليه السلام كان غالبا يأكل مرتين، المعبر عنه بالغداء والعشاء. وفي الصوم الفطور والسحور المسمى بالغداء المبارك في الحديث المشهور، وهو المذكور في قوله سبحانه في حق أهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وهو الطريقة الحنيفية السهلة. فالحديث محمول على أكلتين مشبعتين أو على أكلتين في نهار أكلتين في نهار وأكلة في الليل. والأحب التسحر بها أي بتلك الأكلة إن كان يكتفى بها فهو أولى من أول إن كان يكتفي بها فهو أولى من أول الليلة ليتهجد على فراغ المعدة ويتقوى على الصوم وهو المروي.
لو أراد بعض الصالحين أن يكتفي أكل واحدة، أنت بتكون بالسحر بعد قيام الليل،
أي مع انضمام الأكلة أول الليلة. ففي الخبر تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. واستعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل، أخرجه ابن ماجه والحاكم عن ابن عباس. وقيل المروي هو ما ورد في حديث عائشة كان عليه السلام يواصل إلى السحر. وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة وقال ما واصل عليه السلام وصالكم هذا قط غير أنه أخر الأكل إلى السحر. وإن منع أي الجوع الحضور بالطاعة من التهجد وغيره يفطر بنصف، أي من قرصه أو من قدر عادته في حال شبعه، ويتسحر بآخر استعانة على الطاعتين، أي طاعة الباطن وهو الحضور في مقام السرور، وطاعة الظاهر وهي الطاعة بالجوارح، فيبقى نور على نور.
لذلك إخواننا هذا الكلام العالي الذي يذكر عن الأولياء، نحن الآن بأن يعني لنا عادات سيئة اعتدناها وحكمتنا، إذا إنسان أراد أن يتخلص منها يتخلص منها برفق ودرجة درجة، وبلحظة بصير من هذه الدرجات. نعم.
فالجوع الشاغل عنه تعالى مذموم، كما أن الشبع الشاغل عنه سبحانه مشؤوم، وقد ورد اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وقد أشار صاحب البردة إلى هذه الزبدة بقوله فرب مخمصة شر من التخم.
فرب مخمصة شر من التخم، يعني ربما كانت المخمصة وهي الجوع شرا على الإنسان إذا شغلته عن الله وعن العبادة وشودت باله وأصبح الآن لا يحضر في الصلاة. ليه؟ لأنه جائع. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.